على 80 شهيدا. إلى التفاصيل، غادر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي للعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني السلمي. وفي تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إسماعيل بقائي إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد اليوم في روما برئاسة وزير الخارجية عباس عراقشي وستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الجولة من المفاوضات كما الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وستجري برعاية بدر المسعيد وزير خارجية سلطنة عمان. وعن سبب اختيار روما مكان للمفاوضات قال بقائي أنه تم اختيار روما بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني وموافقة إيران وأمريكا. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعه التوسعي. وقال الشيخ نعيم قاسم أن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر لبنان وحمى سيادته. شن الطيران الأمريكي 6 غارات على مديرية بني حشيش شمالي شرق العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا مواقع متعددة. وفي محافظة الجوف استهدفت 4 غارات مديرية برط العنان ومنطقة اليتمة بمديرية خبوة الشعف شمال شرق اليمن، فيما تعرضت محافظة الصعدة شمال اليمن ل3 غارات جوية. وفي هذا السياق أكد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي أن العدوان الأمريكي يعد جريمة حرب متعمدة، مشيرا إلى أن استهداف ميناء رئيس عيسى يعتبر إرهابا منظما ودعما مباشرا للكيان الإسرائيلي. وكانت حصيلة جريمة الغارات الأمريكية على ميناء رئيس عيسى استشهاد أكثر من 80 مدنيا وإصابة 160 آخرين. حول الاعتداءات الأمريكية المتكررة على اليمن لا سيما الحديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
في اللحظة التي كان فيها العاملون في منشأة رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف شمال الحديدة ينهون نوبات عملهم تحت جنح ظلام الليل، تحول الأفق فجأة إلى كابوس نار مرعب من كل الاتجاهات. غارات أمريكية انقضت كالصواعق على المنشأة الحيوية الخدمية فحولتها إلى كومة من الحطام المشتعل تختلط فيها دماء 74 شهيدا وصرخات أكثر من 170 جريحا بنفط الأرض المنسكب. استهداف خزانات النفط ومحطات التعبئة والعاملين والموظفين والناقلات وسائقيها النائمين في سبيل الله، جثث لم يبق القصف لها ملامح تميزها، وأسر فقدت معيلها الوحيد بضربات ليست مجرد استهداف لبنية اقتصادية بل محاولة لخنق صوت اليمن الذي يهتف من أعلى البحر الأحمر. طريق القدس يمر من هنا.
قد حصل من قبل ما هو أعظم من ذلك، ولن يثنينا شيء، وإن سقطوا ما سقطوا وإن استشهدوا ما استشهدوا، فأرواحنا ودماؤنا ليست أرخص من دماء إخواننا في غزة.
البيانات الأمريكية المتتالية التي تحذر من الخطر اليمني في البحر الأحمر تكشف تناقضا مأساويا. كيف لأعتى جيش في العالم أن يرتعد من حرب الأعصاب التي يخوضها اليمنيون بينما ترسم على وجوه قادة واشنطن خطوط ذعر من سؤال واحد: ماذا لو انتشرت عدوى الصمود اليمني في كل الشعوب المستضعفة؟
لن تكسر الأسلحة إرادة شعب تنبع من قلوبهم معنى الحرية والإيمان بالقضية. وها هم اليوم يجتمعون في هذه الساحة ليجددوا الولاء والعهد للشهداء بالسير على خطاهم حتى النصر.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف منطقة عسكرية بمحيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع ذي الفقار. وقال العميد سريع في بيان ألقاه وسط الحشود المليونية بميدان السبعين في صنعاء، قال إن القوات اليمنية كذلك استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينيسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الاستهداف هو الأول للحاملة فينيسون منذ وصولها إلى البحر العربي. كما أفاد سريع بنجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء. استشهد نحو 70 فلسطينيا وأصيب العشرات في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت مصادر فلسطينية أن 5 فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم في قصف مروحية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي غربي خان يونس. ومساء أمس استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في اعتداءات إسرائيلية على منزل وخيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 5 آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في حي الزيتون. وأكدت قوات الاحتلال أنها شنت نحو 40 غارة جوية على عدة مناطق في القطاع خلال الساعات الماضية. استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب غرب جنين، ما أدى إلى اعطابها وإصابة من فيها. وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظتي بيت لحم والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. وقد اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتحمت قوة كبيرة ترافقها جرافة مخيم الفوار جنوب الخليل، ودهمت عدة منازل واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة والسعير في محافظة الخليل ودهمت عدة منازل. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا. الشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان، والحديث عن نزعه يهدف الفتنة بين حزب الله والجيش. عدوان أمريكي جديد يستهدف اليمن، وحصيلة العدوان على ميناء رأس عيسى ترتفع إلى 80 شهيدا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر، وهذا القسم فيه أبعاد متعددة استوعب منا عدة من الوقفات، ولا زال فيه الكثير من المعاني التي تستحق أن نقف عندها. القسم يبدأ بهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقلنا إن القسم تقدم بباء رافقت الكلمة الأولى، ثم جاءت الواو لتعطف القسم بالكلمات البقية. يمكن أن يقول القارئ إن القسم واحد، لتأتي الفقرات من بعد ذلك لتبين لنا أو تعرفنا بعظمة القسم الذي وصل الكلام إليه. فتقول الفقرات: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخضعت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرات، كذلك السيد حسن الطباطبائي، إن واحدة من المعاني التي تفسر بها هذه الفقرات أن هذه أحوال المخلوقات في يوم القيامة، عندما أو بعدما يبعث من في القبور، وإذا بهم يجدون أنفسهم في مكان يضج بالخلائق وهم يهيئون للحساب، ولا يسلم من حالات الانزجار والانقياد والوجل والخوف حتى الجمادات من غير الإنسان، فهي أيضا تنتابها حالات انخفاض وانزجار وركود وخضوع وسكون واستسلام، كما هو ظاهر منطوق الفقرات. وكأنما المراد إن يوم القيامة عندما ترفع فيه الحجب عن الإنسان وغيره، أو تظهر آيات عظمة الله وجلاله وجبروته وعزته واضحة وتدركها المخلوقات، تنفعل من عظمة الظهور ومن عظمة ما بدا من آيات الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، يعني هذا الانفعال بالنسبة للإنسان تبينه لنا بعض الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه حالات الإنسان بعد أن يبعث من قبره. أما حالات غيره، حال الأرض والسماوات والجبال، فهو الذي يخبرنا عنه هذه الفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار. كل هذه المعاني حالات تكشف بها عن أحوال هذه الجمادات، هذه المخلوقات من غير الإنسان، التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إدراكا يناسبها، فعاشت هذه الحالات في تلك الأحوال في ذلك اليوم في تلك الساعات، حالها كحال الإنسان. إنما انفعل الإنسان، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إذا انتقلوا إلى ذلك العالم كشفت لهم الحقائق وتبدلت المقاييس وانفعلوا بهذا الانكشاف وهذا التبدل، فكان ما كان من أحوالهم كما أخبرتنا الآيات من سورة الحج. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أما حال غير الإنسان فإن الأرض لم تتحمل عظمة ذلك اليوم وأحوال ذلك اليوم. وهذا المعنى أيضا تخبرنا عنه آيات أخرى. فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي بدت في يوم القيامة شاخصة واضحة انفعلت لهذا الشخوص ولهذا الوضوح الأرض فلم تتحمل. لذا قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لماذا تبدلت الأرض؟ لأنها دكت ولأنها زلزلت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يوم القيامة هذا حال الأرض، هذا انفعال الأرض من عظمة الآيات الإلهية التي تبدو في يوم القيامة. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. حال الأرض حال الزلزلة وحال الدكدكة وحال الانتقال إلى معنى آخر انفعل بعظمة الآيات الإلهية، فلم تتحمل الأرض هذا المعنى الذي بدا للآيات الإلهية في يوم القيامة. وكذلك بقية الأمور التي الأشياء التي ذكرتها الفقرات الأخرى، أن الأرض لم تتحمل هذه المعاني، وكذلك السماوات انزجر العمق الأكبر، ركدت لهذه العظمة، ركدت البحار والأنهار وخضعت الجبال وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. Oh.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث حول الأهداف الأساسية للتقريب وبلورتها كقضية رئيسية بالنسبة للمسلمين في الوقت الراهن. مستمعينا الأعزاء، تتخذ قضية التقريب بين المذاهب الإسلامية والوحدة بين المسلمين أهمية خاصة في الوقت الحاضر، ذلك لأنها تمثل العمود الفقري لقوة المسلمين وتقدمهم. وهناك عدة نقاط تتبلور بمجموعها الإطار العام لقضية التقريب في هدفها ومنهجها وأساسها ونتائجها. النقطة الأولى أن الهدف الأساسي للتقريب هو تحقيق الوحدة بين المسلمين، ويمكن أن نرى إلى جانب ذلك بعض القضايا المهمة والأهداف الأخرى، حيث تطور الفقه الإسلامي من خلال هذا التقريب والتلاقح في الأفكار، وهذا ما حصل في الأدوار الأخرى من تأسيس الفقه الإسلامي، فإن الفقهاء من جميع المذاهب كانوا يتعايشون ويتدارسون النظريات الفقهية وأساليب الاستنباط، الأمر الذي أثرى الفقه وجعله قادرا على مواجهة التطورات الحياتية في تلك العصور. وفي هذا العصر نجد حاجة ماسة لذلك، حيث يواجه المسلمون التحديات الحضارية والمشكلات الاجتماعية التي لابد من استنباط حلولها من الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم هذا التقريب مجموعة من الخيارات الإسلامية للمشاكل المتعددة، بحيث يكون أمام الإنسان المسلم القدرة على الاختيار بما يلائم ظروفه الحياتية وأوضاعه الاجتماعية، حيث يفتح ذلك أمامه الآفاق الواسعة والرحبة. مستمعينا الأعزاء، المسألة الثانية تتعلق في معالجة أسباب الاختلاف لتجنبها، فإن تحديد أسباب الاختلاف يمثل الخطوة الأولى والأساسية في العلاج، ويمكن إرجاع بعض هذه الأسباب إلى عدة أمور، من بينها الأهواء النفسية والتعصب المذموم والتخلف في معالجة القضايا المرتبطة بالحوادث التي تواجه المسلمين، خصوصا القضايا التاريخية أو العقائدية أو القضايا ذات العلاقة بالخلافات المذهبية، وكذلك النشاط المعادي للإسلام الذي يسعى للتخريب والهدم بين المسلمين وتمزيق صفوفهم من خلال إثارة الفتن والتركيز على نقاط الضعف والإثارة وشراء ضمائر ذوي القلوب المريضة لتسخيرهم لأداء هذه المهمة، وكذلك الجهل بأوضاع المسلمين ومعتقداتهم والاعتماد في معرفة ذلك على الأوهام والظنون غير المشروعة أو الإشاعات والتهم أو الروايات والأقوال الشاذة المنسوبة إلى هذا المذهب أو ذاك.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين.
لا شك أن معالجة هذه الأسباب المختلفة وطرقها ووسائلها تقتضي دراسة كل واحد منها ووضع الأساليب المناسبة لهذه المعالجة، فالتربية الأخلاقية العالية والتقوى والتعصب لله تعالى والحرص على المصالح الإسلامية وتشخيص الأعداء والحذر من دسائسهم وأعمالهم ونشاطهم والكشف عن ذوي الضمائر الميتة والقلوب المريضة كلها وسائل مهمة في معالجة هذه الأسباب، وكذلك البحث عن المعتقدات الصحيحة من مصادرها النقية من منطلق الأخوة الإسلامية وحسن الظن وروح التفاهم والمحبة، كل ذلك له تأثير كبير في قضايا التقريب والوحدة الإسلامية. وأما وضع القواعد والأصول والضوابط المستنبطة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة في إثبات النص واتباع منهج الحوار العلمي الموضوعي والمناقشة الهادئة والدليل المنطقي والشرعي يمثل أفضل الطرق لمعالجة مسائل الاختلاف بين المسلمين، ومن ثم يأتي التفحص في الأدلة الموجودة واحترام الآراء العلمية في ذلك الأمر ليمثل طريقة رائعة للمعالجة والتقريب بين المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بالقضايا الأساسية التي لا بد من الالتزام بها بين فرق المسلمين لإيجاد القاعدة والأرضية التي يقوم عليها بناء التقريب بين المذاهب الإسلامية، فإن التقريب يحتاج إلى أجواء روحية وسياسية واجتماعية وأخلاقية وثقافية مناسبة يعيش وينمو فيها هذا الهدف الحيوي المهم. ومن الملاحظ أن القرآن الكريم اهتم بإيجاد هذه الأرضية عندما عالج قضية التقريب بين أصحاب الأديان السماوية ودعاهم لمعرفة الحق، حيث أكد القضايا الأساسية مثل التوحيد والوحي والنبوة والعدل والأصل الواحد للرسالات والتمجيد بالأنبياء الماضين وذكر قصصهم وأعمالهم والحديث عن الأخلاق والمواقف المعنوية والاجتماعية والموضوعات الثقافية المشتركة والالتزام بالمنهج العلمي في البحث والرجوع إلى العقل بعيدا عن التعصب والأهواء النفسية. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
زوجة النبي داود عليه السلام وزوجة الإمام الصادق عليه السلام والصحابية الشهيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية مباركة طيبة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج نحدثك عزيزي المستمع فيها عن 3 من أعلام المؤمنات الصادقات. الأولى هي خلادة بنت أوس ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين،
والثانية سعيدة الصالحة مولاة إمامنا الصادق عليه السلام صاحبة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والثالثة هي ورقة بنت الحارث الأنصارية طالبة الشهادة.
إذن تابعونا مشكورين. نبدأ أولاً مستمعين الأفاضل بذكر ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين حسب ما شهد لها الإمام الصادق عليه السلام، فقد روى العلامة الجليل فضل الله الراوندي في كتاب قصص الأنبياء مسنداً عن أبي عبد الله بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يقول: إن خلادة بنت أوس بشرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجنة. فانطلق داود إليها فقرع الباب عليها فخرجت وقالت:
هل نزل في شيء؟ قال: نعم. قالت: وما هو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة. قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هي. قالت: يا نبي الله، ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. قال داود عليه السلام: أخبريني عن ضميرك وسريرتك، ما هو؟ قالت: أما هذا فسأخبرك به، أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كائنا ما كان، وما نزل ضر بي من حاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه، ولم أسأل الله كشفه عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة، ولم أطلب بها بدلا، وشكرت الله عليها وحمدته. فقال داود عليه السلام: فبهذا بلغت ما بلغت. ثم قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين.
مستمعين الأكارم، وقريب من هذه القضية روتها المصادر المعتبرة فيما يرتبط بمولانا الإمام الصادق عليه السلام، ففي حديث مسند عن إمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أن سعيدة مولاة الإمام الصادق عليه السلام كانت من أهل الفضل، تسمع كلمات الإمام الصادق عليه السلام بأذن واعية، كان عندها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الإمام الصادق عليه السلام قال لها: أسأل الله الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الجنة. وإنها كانت في قرب داره عليه السلام، ولم تكن ترى في المسجد إلا مسلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخارجة إلى مكة أو قادمة من مكة. وذكر أنه كان آخر قولها: قد رضينا الثواب وآمنا العقاب.
أيها الإخوة، ومن الصحابيات الجليلات التي فزن بمقام الشهادة وذكرها علماء الرجال في كتبهم السيدة الجليلة ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير بن نوفل الأنصارية، ويقال لها بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى، وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وآله في الخروج إلى بدر، وقالت: لعل الله يرزقني الشهادة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: اقعدي في بيتك، فإن الله سيهدي إليك الشهادة في بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها الشهيدة، وقد أمرها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ في دارها مؤذنا. وقد نقلت كتب السيرة والتراجم رواية استشهادها مظلومة وصدق نبوءة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشأنها.
فمثلا روى الطبراني في معجمه الكبير أن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غزا بدرا قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة. فأجابها صلى الله عليه وآله: إن الله يهدي لك شهادة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها فقتلاها في إمارة عمر، فقيل له: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها. فقام في الناس فقال: إن أم ورقة عدا عليها غلامها وجاريتها فقتلاها، وإنهما هربا فأتي بهما فصلبهما، فكان أول مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة.
إلى هنا نصل إخوتنا أخواتنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
غيض من فيض.
سامع بالعلامة عبد الحسين الأميني أعلى الله مقامه، صاحب موسوعة الغدير. العلامة عبد الحسين الأميني دخل إلى النجف عمره 20 سنة، هو درس مع السيد الخوئي أعلى الله مقامه أستاذ الجيل، نفس الحلقة ونفس الدرس. العلامة عبد الحسين الأميني كان يعشق أمير المؤمنين عشقا كبيرا، راد يقدم هدية لمعشوقه، قال سأبحث في كل المصادر والكتب عن كل شيء يخص أحقية أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين، لأنني أعتقد أن علي بن أبي طالب مظلوم حيا وميتا. صار العلامة يتنقل بين تركيا، سوريا، العراق، مصر، اليمن، إيران، الهند. العلامة الأميني صار محرك بحث، يبحث عن كل رواية، عن كل شيء عن علي بن أبي طالب ويجمع. 50 سنة من عمره قضاها في جمع الأحاديث، إلى أن أصاب الشلل في أواخر عمره، صار عنده مرض التحسس في عينه من كثرة القراءة. في يوم من الأيام احتاج إلى كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، هذا الكتاب كان جدا نادر، ما موجود، نسخة عند الإمام يحيى الزيدي حاكم اليمن، ونسخة موجودة نعم في سوريا، ونسخة موجودة عند رجل عراقي. راح للرجل، طرق الباب، سلام عليكم، عليكم السلام، قال له أكو كتاب عندك ربيع الأبرار، بس محتاج أنقل منه روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال له آسف ما أنطيك إياه. قال له طيب أقعد بالاستقبال مالتكم حتى لا أزحمكم، وأدري بك تخاف على الكتاب، أقعد بالاستقبال أنقل الروايات. قال له لا ما أنطيك إياه. قال له أقعد بباب البيت وأنقل الروايات قدامك. قال له ما أنطيك إياه. انهضم العلامة، راح للإمام علي عليه السلام، جلس عند الضريح المطهر، قال يا أمير المؤمنين، بكى، قال يا أمير المؤمنين لا أبكي لنفسي لكن أبكي عليك، أنت مظلوم حي وميت، أنا هذه نيتي. هاتف، قال له اذهب إلى كربلاء. راح إلى كربلاء، أدى الزيارة، شاف أحد شعراء أهل البيت سيد محسن أبو الحاب، قال له تفضل معاي، أخذ إلى الدار نعم ومكتبة سيد رحمه الله، مكتبة عامرة. فراح السيد يجيب له شاي، استأذن، قال له أقدر أشوف المكتبة؟ قال له تفضل. ورا شوية إجا العلامة يبكي ويردد السلام عليك يا أمير المؤمنين، وبيده نسخة من شنو شبابنا؟ نسخة من كتاب ربيع الأبرار، كتاب اللي يبحث عنه. وكمل الموسوعة وسماها موسوعة الغدير، ولذلك أحد الفقهاء في النجف الأشراف يقول إن الغدير غديره رحمة الله تعالى عليه.
Thank you.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يصل إلى روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا. الشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان، والحديث عن نزعه يهدف الفتنة بين حزب الله والجيش. عدوان أمريكي جديد يستهدف اليمن، وحصيلة العدوان على ميناء رأس عيسى ترتفع إلى 80 شهيدا. إلى التفاصيل، وصل وزير الخارجية الإيرانية